أهم الكتب في صحيح الإمام البخاري على الإطلاق. هناك كتب في صحيح الإمام البخاري كتب معروفة قوية جدا في المنهج والطريقة والاتباع، كتاب السنة، كتاب الاعتصام، كتاب والسنة، كتاب الفتن، كتاب التوحيد، كتاب الإيمان. هذه كتب مميزة في صحيح البخاري، وإن كانت كل كتبه رحمه الله تعالى ضمن هذا الصحيح كتب مباركة وتبويبات عظيمة جدا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
نعم، بدأ بهذه الآية، قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الآية التي فيها الحذار من الفتن والتحذير من ذلك، ومن ذلك هذه الآية التي تنخلع لها القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن دائما، ولما يحذر منها؟ والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي إذا وقعت الفتن وتمكنت من الناس قد لا يقتصر أثر هذه الفتن على من وقع فيها، وإنما قد تمتد حتى على من لم يقع فيها. فهذه الفتن إذا وقعت ربما عمت وأهلكت وعذب المجتمع بها ونال هذا العذاب حتى الصالحين. ولهذا سيأتينا في الحديث: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث فقد يهلك الناس جميعا، قد يهلك الناس جميعا. وهذا يدل على خطر الفتن. الفتن إذا وقعت ما يقول واحد: والله أنا سأغلق علي بابي وأنا لن أشارك في هذه الفتن، ويترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر حال نزول الفتن. هذا لا، الفتن قد تنالك، وقد تنزل الفتن إذا نزل بالمجتمع كله، فإنها قد تدخل عليك من أبواب بيتك ومن نوافذ بيتك، تلاحقك في عملك مهما حاولت مهما حاولت. وأنتم تعلمون يا إخواني أن الفتن إذا عمت في البلدان فإن الإنسان قد يخرج في سيارته ولا دخل له بالفتن، لكن يوقفه أهل السوء وأهل الشر، وربما أخذوا سيارته، وربما اعتدوا عليه بالقتل، وربما اعتدوا على حريمه واعتدوا على الأعراض. هل يوما تقول: والله أنا ليس لي دخل في الفتن؟ الفتن يعود أثرها، ومعلوم أن المجتمع إذا وقعت في الفتن عمت هذه الفتن. وهذه الآية تدل على إيش يا إخوان؟ تدل على أن الإنسان ينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يحذر الأمة من الوقوع في الفتن، لأن الفتنة إذا وقعت عمت. ولهذا سؤال: هل يمكن أن هذه الفتن إذا وقعت فإنها ويعني تسببت في عذاب، فهل يا ترى ممكن أن يعذب الصالحون؟ نقول: نعم، يعذب الصالحون معهم، ثم في الآخرة على نيتهم إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زوجته: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث حصل العذاب العام، وإن الله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
علي بن عبد الله، قلنا هو من؟ ابن المدينة رحمه الله. نعم.
قال حدثنا بشر بن الشذي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حرب أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دونه فأقول أمتي، فيقال: لا تدري ما شوعان القهقر.
القهقرة، على القهقرة. نعم.
قال: فيقال: لا تدري ما شوع على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن.
الله أكبر. كان النبي يحذر من الفتن كثيرا حتى لا تصاب أمة الإسلام، أو حتى تتقي أمة الإسلام هذه الفتن، مع أنها واقعة قدرا وكونا. الفتن واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الفتن ستقع، هذا كونا وقدرا، لكن ما يكون واقعا كونا وقدرا لا يمنع من التحذير شرعا. انتبهوا يا أخواني، هذه قاعدة مهمة جدا. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوعه قدرا وكونا هذا لا يتنافى مع التحذير منه شرعا، مثل مثلا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستختلف وستفترق، هذا من كونا وقدرا ولا يزالون مختلفين. لكن من جهة الشرع، من جهة الشرع، هل نؤمر نحن بالموافقة على ما يقع كونا وقدرا أو نحذر من هذا طالما أن الشرع نهى عنه؟ فنحن وإن آمنا بوقوع الفرقة والاختلاف قدرا إلا أننا نحذر من ذلك إيش؟ شرعا. إلا أننا نحذر من ذلك شرعا. ولهذا قد يقول قائل: على ما تحذرون طالما أن هذه الفتن تقع كونا وقدرا، فعلى ما تحذرون منها؟ نقول: نحذر بالنص الشرعي، فالمعاصي هتقع بالقدر والكفر سيقع بالقدر، لكن هل معنى هذا أننا لا ننهى عن الكفر ولا ننهى عن المعاصي؟ فلا تعارض بين ما يقع قدرا وكونا وبين ما يؤمر به المسلم من دفعه شرعا. تبين هذه القاعدة مهمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفتن ستقع في هذه الأمة، وهذا وقوع كونا وقدرا، لكن ما واجب المسلم تجاه ذلك؟ واجب المسلم تجاه ذلك أن يحذر من ذلك شرعا. فنحن نفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. الإرادة الكونية يقع بها المحظور والممنوع، ويقع بها المشروع أيضا، يقع بها الكفر، يقع بها الإيمان، تقع بها المعاصي، وتقع بها الطاعات. لكن شرعا، شرعا نهى الإسلام عن الكفر، ونهى الإسلام عن المعاصي، ودلنا الإسلام على الإيمان، ودلنا الإسلام على الطاعات. فنحن إن علمنا أن الكفر يقع كونا وقدرا إلا أننا مع ذلك نحذر منه إيش؟ نحذر منه شرعا، ونقول: الكفر مخرج من الملة، نحذر من المعاصي ليلا ونهارا. ولا نقول: والله طالما أن الله أراد ذلك فإننا نوافق مراد الله سبحانه وتعالى. نقول: الله أراده كونا، ما أراده شرعا. أراده كونا. قد يقول قائل: طب لماذا أراده الله كونا؟ طالما أن الله يكره الكفر شرعا فلماذا أراده كونا؟ لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى طالما أنه لا يريده؟ الجواب عن ذلك: ابتلاء لعباده. فوجود الكفر والإيمان ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجود المعاصي والطاعات ابتلاء، فهذه الحكمة بالغة. ومن كل شيء خلقنا زوجين، كما يوجد المرض والصحة، وكما يوجد الغنى والفقر، كذلك يوجد الكفر والإيمان. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا صحيحا ويجعل هذا مريضا، يجعل هذا غنيا ويجعل هذا فقيرا. لماذا؟ لتجري على الإنسان هذه الامتلاءات وهذه الاختبارات، ونبلوكم بالخير والشر إيش؟ فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسماء، في هذا الحديث بيّن، يقول يعني: بينما أنا على حوضي، وحوض النبي يكون فين يا إخواني؟ يكون في، يكون في العرصات يوم القيامة، حوضه صلى الله عليه وسلم. وإنما يقدم حوضه صلى الله عليه وسلم، يكون حوضه صلى الله عليه وسلم مكافأة لأتباعه ولأصحابه. وهل لكل نبي حوض أم هذا الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح أن لكل نبي حوضا، لأن لكل نبي أتباع عنده، وهؤلاء الأتباع على الحق أيضا فإنهم يكافؤون في عرصات يوم القيامة. ولكن أعظم هذه الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك حديث صححه بعض أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حوض، كل نبي حوض، ولكن أعظم هذه الأحواض حوض من؟ حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، فحوض أعظم الأحواض. ولهذا جاء وصفه أن طوله شهر، وأن عرضه شهر، وأن آنيته كعدد نجوم السماء أو كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فالنبي يقول: بينما أنا على حوضي، وهذا طبعا الحوض لما يأتيه ميزبان من الكوثر، لما فيه ميزبان من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة. إذا عندنا كوثر وعندنا حوض. الكوثر هذا نهر في الجنة يصب منه ميزبان الحوض الذي يكون فيه في عرصات يوم القيامة، في العرصات مكافأة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. من شرب منه شربات لم يظمأ بعدها. طيب أليس الناس في الجنة يشربون ويتنعمون بشراب عظيم؟ طيب إذا شربوا منه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة فكيف يشربون في الجنة؟ يشربون تلذذا، يعني ليس عن عطش وإنما عن تلذذ. فأهل الجنة يأكلون لا عن جوع ويشربون لا عن عطش، وإنما يشربون ويأكلون تنعما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، يعني من أمتي، فيؤخذ بناس من دوني، هم من أمتي ولكن يؤخذ بناس من دوني يعني يحجبون، فأقول أمتي، فيقول: لا تدري مشوا على القهقرة، إنك لتدري ماذا حدث بعدك، لقد رجعوا على القهقرة، يعني تركوا سنتك. فقال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنا فنكون هؤلاء الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على إيش يا أخوان؟ دل هذا على أن البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم وعن التمسك بسنته مما يسبب ماذا؟ مما يسبب البعد عن حوضه صلى الله عليه وسلم وعدم الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. فمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة السنة، سبب عظيم في حرمان العبد من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. لهذا الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر من أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك سبب في إبعاد عن حوضه. والإنسان يشرب من حوض النبي في الآخرة على قدر أخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس شربا أكثر الناس أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد الناس عن حوضه أبعد الناس عن سنته. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا طرفكم على الحوض فيرفعن.
الفرط يعني السابق والمقدم، يعني أنا سابقكم على الحوض. نعم.
فيرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم
يعني حتى إذا هويت لأناولهم، يعني أناولهم من آنية هذا الحوض.
فأقول أي ربي أصحابي
اختلي جودوني، يعني منعوا أريد أن أسقيهم فمنعوا مني. نعم.
فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك.
فيقول يا رب أصحابي، يعني هؤلاء من أمتي. قيل في أصحابي، أصحابي هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة العامة، يعني آمنوا به في عصره ولكنهم ارتدوا بعده، وهذا إشارة إلى من ارتد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فلهم الصحبة العامة. أما الصحبة الخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم خير القرون ولا تحصوا فيهم الردة، إنما هؤلاء ماذا؟ هؤلاء الذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، ثم بعد ذلك يرتدوا على أعقابهم ولم يكونوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استدل الروافض بهذا الحديث على أن الصحابة كفروا إلا نفرا قليلا منهم، فقال الصحابة: هؤلاء أصحاب النبي كفروا إلا نفرا قليلا من آل البيت ونفر قليل. فيرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يرفعن إلي رجال منكم، ليس كل أصحابي، وإنما أريد الصحبة العامة وليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه وجاهدوا من أجل دينه، فهؤلاء إن شاء الله خير القرون. فنجمع بين الأدلة، نجمع بين الأدلة. وجاء أيضا وقد ورد أن المراد بأصحابي يعني من أمتي وليس من أصحاب الذين آمنوا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في رواية: فأقول يا رب هؤلاء من أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فعلى كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوا على دينه وجاهدوا من أجل إعلاء كلمته، هؤلاء ما تحصل فيهم الردة، وإنما الردة حصلت في أناس أظهروا الإسلام وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أعقابهم وقتلهم الصديق رضي الله عنه. أما الصحابة الذين حازوا فضل الصحبة الخاصة فهؤلاء ما تحصل فيهم الردة، وهؤلاء الذين قصدهم من؟ قصدهم الروافض حينما قالوا إن الصحابة قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا منهم. لماذا يا أخواني؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في معرض الخبر لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وقال في معرض الخبر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إذا النبي تاب الله على النبي، وهذا كان في غزوة جيش العسرة، تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تاب الله عز وجل على كل المهاجرين والأنصار، فكيف يقال ارتدوا بعد النبي؟ والخبر لا يتبدل ولا ينسخ بخلاف الحكم. الحكم يمكن أن يأتي نسخ، طبعا النسخ في عهد النبي يعني صلى الله عليه وسلم، أما الخبر ما يأتي نسخ ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عكس الخبر كذب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، يمكن أن تأتي آية إن الله تاب على النبي وبعض المهاجرين والأنصار، هذا لا يكون أبدا، هذا يتنزع عنه خبر الله سبحانه وتعالى. ولهذا اكتبوا هذه الفائدة، الفرق بين الأخبار والأحكام، الفرق بين الأخبار والأحكام أن الأخبار لا يدخلها النسخ، وأن الأحكام يدخلها النسخ، وعليه فما كان خبرا فإنه لا يتبدل، وما كان حكما فقد يرد عليه النسخ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يأتي واحد الآن يقول لك إحنا الحكم هذا نسخ، نسخ وين؟ لأنه النسخ هذا يكون بخطاب، بخطاب يعني بوحي، خطاب متأخر ينسخ خطابا متقدما، هذا يكون النسخ، خلاف هذا لا. طيب يا أخواني، فضائل الصحابة من باب الخبر ولا من باب الأحكام؟ من باب الخبر. إذا تتبدل وتغير، ولهذا مهم جدا يا إخواني، وهذه كتبة أيضا، إذا عرفنا ذلك علمنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتدون بعد موته. وعليه فنجمع بين هذا وبين رواية فأقول أي ربي أصحابي على أن هذا إما يراد به من أمته وإما أن يراد بعض من أظهر الإسلام في عهده ثم ارتد بعد موته، وهؤلاء الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من جمع النصوص، لا بد من جمع النصوص، ولا تنظر إلى النصوص نظر الأعور، إنما لا بد أن تجمع بين النصوص، والنصوص تفسر بعضها بعضا. نعم، الشاهد من هذا يا إخواني، الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحصل أن أناسا من أمته سيذادون على الحوض ويردون على الحوض، والسبب في ذلك الإحداث في الدين. انتبهوا، ما السبب في هذا؟ الإحداث في الدين، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد رجعوا بعدك القهقرى أي نكصوا على أعقابهم، وإن إليه راجعون، تكون من أمة النبي ومع ذلك تنقص على عقبيك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حاتم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا طرفكم على الحوض فمن وضعه شرب منه ومن شرب منه لم يرم بعده أبدا. فيجب علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حاتم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
الله المستعان. لمن بدل وخرج عن شريعتي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التبديل يعني تبديل كفر أو تبديل معاص وبدع؟ أما تبديل الكفر هذا لا إشكال فيه، فمن بدل كفرا فإنه لا يشرب من حوض صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه كافر خارج من ملة الإسلام. ولكن هل من بدل ببدع لا تخرج من ملة الإسلام أو بدل بمعاص هل أيضا يحرم من هذا أم لا؟ هل يحرم من هذا أم لا؟ من العلماء من قال بأنه يحرم من هذا، ولكن لا علاقة بين هذا وبين الخلد في النار. يحرم من هذا لشؤم معصيته وبدعته غير المكفرة، وإن كان بالنسبة لدخول النار يكون تحت المشيئة، وبالنسبة لدخول النار يكون تحت المشيئة. إن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى، وإن شاء غفر الله سبحانه وتعالى له، فيكون محروما من هذا النعيم الخاص وهو شرب الحوض. وإن لم يكن ذلك مقتضيا أن يحرم من الجنة مطلقا ويدخل النار حتما، بل وتحت البشير. وقد يقال بأن هذا الحرمان لمن كفر ابتدع بدعة مكفرة، وأما أصحاب المعاصي فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث، وإنما يشربون على قدر ما عندهم من أصل الإيمان، على قدر ما عندهم من أصل الإيمان يشربون. فيتفاضل الناس في الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تفاضل الناس في ذلك كما يتفاضلون في الجنة لتفاضلهم في الإيمان. يبقى قد يراد أن الذين يحرمون من شرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين ابتدعوا بدعا مكفرة، أحدثوا إحداثا كفروا به، ولهذا يمنعون. وقد يراد أنه يتناول حتى العصاة، ويتناول حتى الذين ابتدعوا بدعا لا تخرج من ملة الإسلام، يتناولهم أيضا، ولكن لا يعني هذا أنهم يدخلون النار، فيكون هذا من باب الحرمان لهذا النعيم الخاص. وقد يحرم الإنسان من نعيم خاص، قد يحرم الإنسان من نعيم خاص. ولهذا ورد حتى في من يدخل الجنة، ورد أن الذي يشرب الخمر لا يشربها في الجنة. فأشكل ذلك كيف، ومع أن نحن نعلم أمرين: الأمر الأول أن شرب الخمر معصية، وأن المعصية لا تخرج من ملة الإسلام، الواحد. الأمر الثاني: نعلم أن من دخل الجنة فإنه لا يحرم شيئا أبدا، لا ولكم فيها ما تشتهي إيش أنفسكم. فكيف يدخل الجنة ويحرم؟ من دخل الجنة ما يحرم من شيء. هذا أشكل أنه من شرب من الخمر فإنه لا يشرب من خمر الجنة. كيف يحرم ومعلوم أن من دخل الجنة لا يحرم؟ وأيضا معلوم أن شرب الخمر ليس بكافر، إذن هو داخل الجنة إن شاء الله، إما بداية غفر الله سبحانه وتعالى له، وإما بعد أن يأخذ قسطا من العذاب في النار، لكنه داخل الجنة داخل. فكيف يحرم؟ الله عز وجل يقول: ولكم فيما تشتهي أنفسكم. هذا استشكال مهم جدا في فهم هذا النص. والجواب عن ذلك يقال، بأنه يدخل الجنة ولا يرد عليه شهوة شرب الخمر، خمر الجنة، فهو ليس محروما منها ولكنها لم ترد على ذهنه. يشاء الله عز وجل ألا ترد عليه حتى لا يشربها. هذا جواب. والجواب الثاني أن هذا من باب الوعيد ما يشربه في الآخرة، والوعيد قد يتخلف والله سبحانه وتعالى قد يعفو عن عبده، فيكون هذا باب الوعيد كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، مع أنه يدخل الجنة بعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى بداية إذا غفر الله عز وجل له ولا يعذب في النار، ويدخل الجنة بداية، أو أنه يدخل الجنة بعد أن يأخذ خصطا من إيش النار، فيكون معنى لا يدخل الجنة قاطع رحم أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو يكون هذا من باب الوعيد والله سبحانه وتعالى قد يغفر له ويدخله الجنة. فكذلك القول في شرب في شارب الخمر، يقال هذا من باب الوعيد والله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده فيشربه في الجنة، أو يقال بأنه لا يرد عليه في الجنة أنه يشرب الخمر، فيكون إيش جمعنا بين أمرين. الأمر الأول أنه ما حرم من نعيم أراد، المعنى الثاني أنه ما شرب، يبقى هو ما شرب لعدم ورود ذلك على ذهنه. انتبهتم يا إخواني؟ طبعا أنا أريد أن أسمع هذه، كيف نجمع بين لا بين شرب الخمر، إذا شرب الخمر فأنه لا يشربه في الجنة، وبين قول الله سبحانه وتعالى ولكم فيما تشتهي أنفسكم ولكم فيما تدعون؟ أن يقال هذا باب الوعيد وقد يتخلى. أحسنت. نعم، فيكون بذلك لا حرم منها ولا شربه. نعم. طيب المراد بالإحداث أيضا في هذا الحديث، ماذا أحدث بعدك؟ هل الذي يحدث ولو بدعة غير مكفرة هل يشرب من حوض السماء أو لا يشرب؟ فنكر هذا ماذا أحدث بعدك، فيحال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقوام أحدثه. هل يا ترى يقال هذا في الذين أحدثوا بدعا مكفرة وبالتالي يكونون كفارا فلا يشربون، أو يلحق بذلك من أحدثها بدعة أقل من ذلك؟
يعلق عليهم أول بأنهم لن يشربون، وذلك بأنهم من هذا المعنى الخاص، والثاني أنه
لا، يعني هذا خاص بمن كفر عدم الشرب بمن كفر ببدعته، ولا أيضا يتناول حتى من لم يكفر؟
من كفر مسلم بأنه لن يشرب،
تمام،
إنما نعم من فعل البدعة والمعصية على قولين بأنه لن يشرب حرمانا من هذا النعم الخاص،
نعم،
والقول الثاني بأنهم سيتفضلون بالشرب على حسب
أنهم يشربون على حسب ما عنده. أي نعم، فنقول من أحدث بدعا أقل من الكفر إما أن يقال أنهم لا يشربون ولا يعني ذلك أنهم يعذبون في النار حتما، ولكنهم حرموا من هذا النعيم الخاص الذي جعل على الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث بدعة ومات عليها فإنه يحرم من الشرب من حوض صلى الله عليه وسلم، أو يقال بأن أصحاب المعاصي وأصحاب البدع غير المكفرة يشربون ولكن على قدر ما عندهم من أصل الإيمان، فأصل الإيمان يساوي أصل الشرب، وكمال الإيمان يساوي كمال الشرب. أصل الإيمان يساوي أصل إيش؟ الشرب، ويكافئ على قدر أصله، وكمال الإيمان يساوي كمال الشرب. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. قال: وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحرب. قال:
هذا قالها صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال: ستجدون بعد أثارة. ثم أوصاهم: اصبروا حتى تلقون على الحوض. أمر النبي الأنصار بالصبر على هذه الأثرة وقد حصلت، حتى تلقون على الحوض، ما قال اصبروا حتى يعطيكم فلان كذا وكذا، وإنما قال اصبروا حتى تلقون على الحوض. ولهذا قد يقول القائل: إلى متى نصبر؟ إلى متى نصبر؟ نصبر طيب سنة، نعطيه فرصة سنة سنتين أربع سنوات، اصبر حتى تلقون على الحوض. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن رب قال قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعت عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها
أي استئثارا بالأمر دونكم يختصون ولاة الأمور يختصون بالأمور دونكم وأمورا تنكرونها أي من المعاصي يعني ستجدون أمراء يستأثرون بالأمر دونكم يستأثرون بالأمر دونكم وهذا فين في عهد الصحابة رضوان الله عليهم يعني النبي خطب الصحابة ستجدون أنتم أثرة وأمورا تنكرونها فما بالكم بما بعد عهد الصحابة يا إخواني هذا في عهد الصحابة ولهذا وجد الصحابة عند الحجاج ما وجدوا وعند يزيد بن معاوية كل هذا كان في عهود الصحابة رضوان الله عليهم وجدوا أثرة ووجدوا أمورا تنكر والنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأمة ويحذرها الفتن كل هذه الأحاديث إنما ذكرها البخاري تحذيرا من الفتن هذا بفتنة الولاة ولاة الأمور وهي من أعظم الفتن التي يفتن بها الناس ولهذا قضية الناس في كل عصر قضية الحاكم أي عصر تجد الناس منشغلين بالحاكم الحاكم طيب الحاكم غير طيب الحاكم يعطينا الحاكم ما يعطينا الحاكم عنده الحاكم ما عنده الحاكم زين الحاكم شين وهكذا أكثر قضية تكلم فيها الناس إيش قضية الحاكم يبصر الإنسان القذاة في الحاكم وقد لا يبصر الجدع إيش في نفسه تكلم عن الظلم تكلم عن الأثرة وهو نفسه قد أخذ حقوق الناس وأخذ حقوق أرحامه الذين هم أقرب الناس إليه حقوق الأرحام وإن الله وإن الله يراجعون فالنبي يوصي صلى الله عليه وسلم ستقع فتن بسبب ذلك لهذا منع فصرما وسد الباب إلى وقوع الفتن في ذلك فمن وقع فيها فالانحرافية عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا باب الولاء وما تعلق بها قد فصله النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا عظيما مثل ما فصل الشارع باب الميراث نجد النصف والربع والثلث والثلثين لماذا؟ لأن نفس ما مفطورة ومجبولة على حب المال فلو ترك لنا أن نضع النصف أنا أعطي أختي النصف أو أعطي لأبي كذا وكذا لو ترك للإنسان توزيع هذا ما وزع لقال عند حصول التركة أنا لي المال كله ولكن الله عز وجل فصل تقسيم الميراث ليش؟ لأن النفس تحب المال كذلك النفس تحب ماذا؟ منازعة ولاة الأمور منازعة الرأس وهذا لا تجد في ولي الأمر العام حتى مثلا تجد في المؤسسات والشركات معروف حتى مع مدير المؤسسة الناس يقول هذا ظالم هذا يحابي هذا كذا هذا كذا هذا كذا حتى أخواني الأب بالبيت الأب بالبيت لو تسأل الأولاد تقول ما تقول فابكم يا أولاد ينازعونه لو صدقوك نازعوه بعض الأبناء يقول أنا أريد الأم وبعض الأبناء يقول أنا أريد الأب يعني حتى الأب بالبيت اللي عنده ثلاثة أولاد أو أربعة أولاد حتى الأب بالبيت لو تسوي انتخابات على طريقة الغرب هؤلاء قالوا يلا اثنان قالوا نريد الأب والباقي قال ما نريد الأب حتى الأب الذي تأكل من كسبه ومن سعيه ومن كذا حتى الأب فإن الأولاد قد لا يعجبهم الأب يقولون هذا أب رجعي هذا أب قديم نحن نريد أب يعني مدرن على الطريقة المعصرة الآن فلان أبو يسوي له كذا وأنا أبي ما يسوي لي كذا أبي يقول دائما عيب حرام لا يجوز كذا وددت لو فررت من أبي فما بالك باب الحاكم نعم
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم
الله أكبر أدوا إليهم حقهم أي من السمع والطاعة أي ما يمنعكم الأثرة والمعاصي التي ترون على السلطان من أن تؤدوا الحق الذي عليكم إنما حسابه على الله سبحانه وتعالى فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين هنا إلى أمر واجب على السلطان وإلى أمر واجب على الرعية الواجب على السلطان أن يعدل أن يتقي الله سبحانه وتعالى ألا يستأثر بالأمر إن لم يفعل ذلك فحسابه على الله سبحانه وتعالى والواجب على الرعية السمع والطاعة ولو وجد ذلك السمع والطاعة ولو وجد ذلك. ما الواجب عليك لو رأيت إنسان يشرب خمر؟ تشرب مثله ولا ماذا تصنع؟ طيب تكسر آلية الخمر عنده وتغير المنكر باليد أم ماذا تصنع؟ تأمر وتنهى، هذا الذي عليك، ولا تفعل مثل ما فعل، أو لا يحملك ذلك على أنك إيش تقتله، إنما مرد ذلك إلى السلطان. ما يحصل تغيير المنكر باليد، إنما المنكر باليد للسلطان، أو ما كان في حدود ولايتك أنت في بيتك. نعم تكسر إذا كان الأمر في بيتك، أما الأمر عاملة فكذلك مع السلطان. علمت عليك الحق، حق السمع والطاعة، عليك أن تقوم بالسمع والطاعة. قم أنت بهذا الحق، قم أنت بهذا الحق الواجب عليك. وما يجب على السلطان يجب عليه أن يقوم به هو، ولكن هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يمنعك من القيام بالحق الواجب عليك للسلطان فساد السلطان. السلطان يفسد على نفسه، أما أنت قم بما يجب عليك، فلا يحصل فساد من الجهتين، من السلطان، من الراعي ومن الرعية. ويوشك إن شاء الله إن اتقى الرعية الله سبحانه وتعالى في السلطان وفي أنفسهم، واتبعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يخلف الله عز وجل عليه بسلطان خير، أو أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. السلطان يا أخواني عقاب للناس، السلطان عقاب للناس، فعلى قدر ما يكون عند الناس من إيمان على قدر ما نجد ذلك عند من؟ عند السلطان. إنما السلطان يجسد لك أو يجسد فيه عمل الأمة، كما قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. يقول ابن الملقب في شرحه، يقول: وقال ابن زيد، وهذا قاله أيضا بدر العيني، قال ابن زيد في: وسألوا الله حقكم، قال: وينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى سرا حتى لا تحصل فتنة بذلك. سرا يعني ما يجي يسأل الله حقا يسأله إيش؟ سرا. ما يأتي يقنط في الصلاة، في الصلاة مثلا ويقول: اللهم عليك بولي أمرنا، اللهم انتقم منه، اللهم جمد الدم في عروقه، اللهم كذا، اللهم كذا، ويقول: والله أنا بسأل الله الذي لي. أنت ما تسأل الذي لك الآن، أنت تريد يعني إحداث فتنة الآن. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان فكرا مات ميتة جاهلية.
هكذا اللي بعده.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شكرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
الله أكبر. هذا حديث يا أخواني واضح، للأسف الشديد كثير من الناس يلجأ إلى عقله. وصدق الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من جهة السلطان لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وصبروا لأوشك أن يرفع الله سبحانه وتعالى بهم ما بهم، وإنما يلجؤون إلى السيف فيوكلون إليه، يوكلون إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ما قال بما خرجوا وبما نزع، بما صبروا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أتم بيان. سبحان الله يا أخواني، أنا ما أدري والله أين يذهب هؤلاء الذين يدعون إلى الثورات ويدعون إلى المظاهرات ويدعون إلى الإضرابات ويدعون إلى الخروج على السلطان ويقولون هذا ظلم. هل يعجبكم هذا؟ هؤلاء الحكام ظلموا، هؤلاء الحكام فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أما بين لنا أنه سيأتي حكام يفعلون ويفعلون أثر وأمور تنكرونها، معاصي، فجور، ضرب ظهر، أخذ مال، فماذا يجب علينا؟ هذه يا أخواني ليست فتوى عالم، نقول العالم اجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ولهذا كل كائنا من كان من يخالف هذا الكلام فأنا يرد عليه كلام، كائنا من كان يرد عليه كلام، لأنه لا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول النبي هنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول من كره من أميره شيئا بالمعاصي بالأثر ما أعطاه حقوقه، يولون أولادهم الوظائف العالية، وأما نحن نعطى الفتات يشربون ما لذ وطاب ويأكل ما لذ وطاب، ربما تأتي الوجبات من أوروبا عبر طائرات ونحن ما نجد الطعام ولا الشراب، غلاء أسعار وهم يعيشون في بروج مشيدة ثورا ثروات الأرض وكذا يأخذونها وحدهم وغير ذلك من هذه الأشياء. إذا رأينا ذلك ماذا نصنع؟ فتوى يا أخوان، نستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليصبر، عكسه فليخرج. يبقى من قال فليخرج هذا تابع لمين؟ للنبي، هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال فليصبر هذا متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هل الصبر سلبيه؟ واحد يقول لك الصبر هذا سلبيه، يقول والله يا اخي ولو اعتبرت سلبيه فاننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لكن اعلم ان الصبر اعظم الايجابيه، واعلم ان سؤال الله حقنا اعظم الايجابيه. ليش يا اخواني؟ لاننا نخرج من حولنا وقوتنا الى حول الله وقوته، وحينما تأوي إلى ركن شديد وهو ربك سبحانه وتعالى، أتكون هذه سلبية أم أعظم الإيجابية؟ خليك إلجأ إلى الشعب، خليه ينفعك ويخرج إلى الميادين ويخرج إلى هذه الأشياء، خليه ينفعك، خلي الشعب ينفعك، خلي الغرب ينفعك، خلي الموساد ينفعك، خلي هؤلاء الذين يريدون إحداث القلاقل في بلدان المسلمين وإحداث الفتن في بلدان المسلمين، خلوهم ينفعونك. ما ينفعونك يا مسكين؟ أي ثورة نفعت بلدا؟ أعطوني مثالا في التاريخ. صدق ابن القيم وصدق ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما يقولان ما حصل خروج في بلداني في بلد قط إلا كان ما بعده من شر أعظم مما كان قبله. أعطوني يا أخوان في أي بلد حصل ثورات حصل خير؟ فين؟ إنما ينتقل الناس من ظلم رجل إلى ظلم ملايين الناس، بعدما كان يقولون نحن الشرطة صعبة والشرطة قاسية علينا وما يعطونا حقوقنا. طيب خلاص يلا خلي الشرطة، وأنت طلعت على الشرطة وما عاد شرطة في البلد، صار فيه إيش يا أخوان؟ متمردون. طب الشرطة على الأقل كان يقول لك يا أستاذ لو سمحت يا أخي تعال معنا بالمخفر وكذا نحقق معاك، هب إنك ظلمت مثلا في شيء ها، لكن معروف جهتك معروف كذا. أما هؤلاء المتمردون يقضون على نفسك وروحك، ربما انتهكوا عرضك، أخذوا مالك وحلالك. في بعض البلدان يا أخواني عندنا الآن بعض الناس كان يقول إيش الحاكم ظالم والحكومة ظالمة ها، وأنا ولدي والله تخرج من كلية كذا وما تعين إلى الآن ظلم. يعني ابنك بقاله سنتين ما تعين، يعني مثلا الولد هذا لو كان تعين في وظيفة وأخذ مثلا حتى 1000 جنيه في الشهر صار كام الحين ها؟ أخذ 20,000 جنيه مثلا يعني في سنتين. الآن يا أخواني تخطف الأولاد، يخطف ولدك ثم تتصل العصابة عليك، نعم أعطنا 300,000 جنيه وإلا استلم ولدك مذبوحا في المكان الفلاني. يا الله ايش اغلق هذا، بارك الله فيك، اغلق اغلق والا استلم هذا، يلا استلم ولدك ب مذبوحا ولا اعطينا 300,000. 300,000 هذولي لو بقي ولدك رئيس مصلحه يتقاضى في الشهر 5,000 جنيه ما وفر هذا المبلغ طيله حياتي. كنت تشتكي ايش الظلم ويعيرون اولادهم وما اولادنا ما يعيرون، تقول الان تشتكي من ماذا تصنع الان انت؟ يظن الناس أنهم من أسقط الحاكم أتوا بملك من السماء ليحكمهم أو بنبي من الأنبياء أو بصديق من الصديقين، وإنما تتحول البلاد لتكون مستنقع شر. وليكن لنا في التاريخ عبرة، وليكن لنا في بلدان المسلمين عبرة، ولا يستخفنا هؤلاء الذين لا يعلمون علما ولا يتقون الله ولا يريدون استقرارا في المجتمعات، وربما كانوا أيادي أخواني للموساد وأيادي لأعداء الإسلام يبذرونهم في مجتمعاتنا ولو باسم محمد وأحمد وإبراهيم وعلي، لا سعادة لنا إلا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي؟ ماذا من كره من أمره شيئا قال إيش؟ فليصبر. الله أكبر. فرق بين منهجين قائمين في العالم الإسلامي، فليصبر فليخرج. فليصبر من قالها؟ فليخرج من قالها؟ أنت من أتباع من؟ من أتباع النبي ولا من القاعدة؟ ها؟ أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فليصبر واحذر أن تكون خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليخرج فليخرج فليضرب فليفعل، كن مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا من حزب الصابرين، أنا من حزبهم وعلى طريقتهم. قال وأكد النبي هذا، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الشبر هذا إشارة إلى أدنى الخروج، يعني لو قلت هذا مو بسلطاني ولو شبر، لو خرجت ونزعت اليد من السلطان بقدر الشبر فمت على ذلك ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر من فرق الجماعة شبرا. جمع العلماء بين الحديثين، الحديث الأول من خرج من السلطان شبرا، والثاني من فارق الجماعة شبرا. جمعوا بينهما فقالوا، ها إيش الجمع يا إخواني بين الاثنين؟ ماذا تستفيد هنا؟ فائدة دقيقة جدا. من خرج من السلطان شبرا، من خرج من الجماعة شبرا. قول يا عبد الرحمن.
اعتقاد بقلبه أو
لسانه. أي نعم، هذا الخروج. لكن كيف، ما الذي تستفيد من رواية من خرج من السلطان شبرا ومن رواية من خرج من الجماعة؟ السلطان جماعة. أحسنت أحسنت، أن السلطان هو الجماعة وأن الجماعة هو السلطان. الله أكبر. يا سلام يا إخواني، أحاديث صلى الله عليه وسلم غذاء شفاء. أترك أن هذا كل وجه الفتوى عالم. أول أمس أسمع فتوى الله يا إخواني لبعض المشايخ، سبحان الله الكبار، نسأل الله السلامة يا إخواني والله والعافية، اللي يسأل عن خروج النساء في بريدة وكذا، فأقول والله ما في بأس، هن مكلومات وهن كيت وكيت، ولكن نقول ما يخرجنا لأنه لعله يتعدى عليهن الجنود وكذا، ولكن هن مكلومات. مكلومات إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليخرجن فإنهن مكلومات، ولا قال فليصبر فضيلة الشيخ. النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من هديه وتعليماته؟ ما يأتي واحد مثلا ويأخذنا على جنب ويقول يا شيخ ما شاء الله جزاك الله خير، والله أن تعليقاتك زينة، بس يا شيخ أنت ما هؤلاء يا شيخ فعلوا، أنت أصلك يا شيخ ما شاء الله عليك يبدو أن حالتك المادية كويسة، ولا يبدو أنك أنت ما عندك، ما سجنت يا شيخ، ما جربت يا شيخ السجن، ما جربت ظلامة، ما جربت يا شيخ السياط، ما جربت يا شيخ حرمان أولادك منك يا شيخ السنوات الطوال، يا شيخ ما جربت كذا، يا شيخ ما جربت كذا، يا شيخ أنتم الحين تجعلون السلاطين نصف إله أو آلهة لا يسألون عما يفعلون يا شيخ. نقول هذا يا أخي ما تقول لي؟ بارك الله فيك، قل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول لي؟ إنما نحن نقرأ كلام النبي، وهذا فهم علماء الأمة رحمهم الله تعالى. وهل يخرجك من السجن ويردك إلى أولادك الثورات؟ أبدا والله يا أخوان، إنما ستقتل بين أولادك. أنت الآن مسجون، قد يزورك أولادك غدا، ستقتل من بين أبنائك وأولادك. ثم إننا ليس لنا إلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله من خرج عن السلطان، من فرق السلطان، من فرق الجماعة، دل على أنه إيش؟ السلطان والجماعة، والجماعة هي السلطان. وإحنا بينا من قبل قلنا أن الجماعة تتضمن أمرين، جماعة دينية يعني على أصول أهل السنة، وجماعة بمعنى جماعة أبدان، وهي الاجتماع على إيش؟ على ولي الأمر. وقول قيد شبر دليل على ماذا؟ دليل على أنه لا ينبغي منازعة السلطان بأدنى أنواع المنازعة. ولهذا الذين يقولون بأن الخروج لا يكون إلا بالسيف، هؤلاء جهال ما يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الخروج بالسيف ويكون باللسان ويكون حتى بالاعتقاد. من يعتقد أن هذا السلطان ليس ولي أمره يقول أنا ما في عنق بيعة له، أنا ما بيعته، ما هو بلازم أنك تبايعه، ما هو بلازم. هذا البيعة إذا حصل السلطان، بل إذا حصل تغلب ولم يبيعه رجل واحد في الأمة وتغلب السلطان وجب السمع والطاعة وعدم الخروج عنه. فمن رأى أنه ليس ولي أمر فإنه قد خرج عن بيعة السلطان، ومن تكلم بلسانه وقال هذا ولي الأمر كيت وكيت وكيت وخرج عليه ولو لم يخاطب بيده فقد خرج على السلطان. لأن أئمة السنة متفقون على ماذا يا أخواني؟ أئمة السنة متفقون على التصنيف في الخوارج القعدة. ومن هم الخوارج القعدة؟ هم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون بسيوفهم، دول خوارج قعدة. زي عمر بن حطال ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه كان من خوارج القعدة، وهم الذين يزينون الخروج مع أنهم لا يقاتلون إيش؟ لا يقاتلون أبدا. فمن لم يكن في عنقي بيع للسلطان فمات مات ميتة جاهلية. طب هل مات ميتة جاهلية يعني كافر يعني؟ لا، ليس بكافر، ولكنه مات على طريقة أهل الجاهلية، فهذا أيضا من باب الوعيد، وهذا يدل على تحريم الخروج عن السلطان قيد شبر. كيف والإنسان يخرج بسيفه وتسيل الدماء بسببه وغير ذلك من هذه الأمور؟ انتبهتم يا إخواني؟ هذا كلام واضح جدا جدا جدا، من أوضح ما يكون. مهما كان الظلم عليك ومهما كان الأمر صعبا فما عليك إلا الصبر. إذن الثورات مخالفة لهدي النبي أو متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخالفة لهدي النبي. المظاهرات يا أخواني مخالفة لأمر النبي. فإن قالوا والله نحن نطالب بالحقوق، هذه مطالبة بالحقوق يا أخي، والواحد في إشكال أن يطالب بحقه؟ لا، ما في إشكال أن يطالب بحقك، ولكن عبر الطرق الشرعية، عبر الوسائل الشرعية. أما أن تخرج بمظاهرة وتطالب بحقك هذا لا يجوز، هذا من فعل الخوارج الذين لا ينتمون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندك شيء؟ نعم. أيوة السلطان، نعم سلطانكم المسلم، المسلم كل السلطان المسلم هو السلطان، إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم من الله برهان. فإذا رأينا كفرا بواحد عندنا من الله برهان، يعني رجل كافر، إذا كان كافرا تولى على المسلمين نصراني، ولا تولى على المسلمين يهودي، ولا تولى على المسلمين نصيري، ولا تولى على المسلمين هؤلاء، هؤلاء كفار لا ولاية لهم. ليس بخروج عن الحاكم، لكن ما يجوز، لأنه ما في قدرة، ما في قدرة. احنا عندنا السلطان الكافر يلزم له أمران، الأمر الأول السلطان يلزم له راح تخرج عليه، الأمر الأول أن يكون كافرا، الأمر الثاني يكون عندك قدرة. نعم.
قال الثالث والله الله فيهم أي سؤال يتكواطق وستقرأ الأسئلة على قبل الشيخ بعد أذان العشاء بين الأذان والإقامة، الأسئلة واضحة والله فيهم.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عامر عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال قال دخلنا على عبادة بن ابن الصامت ابن الصامت وهو مريض، قلنا أصبحت الله حدث لحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أقل علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
الله أكبر، واضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح في هذا. وعبادة بن الصامت يروي هذا وهو مريض، يقول هو مريض، فقلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به، يعني يكون في ميزان حسناتك، وحديث سمعته من النبي بلا واسطة. فحدثهم هذا الحديث، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لمن يا أخوان؟ لولاة الأمور. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يركز على ولاة الأمور؟ لأن الفتن من قبلهم عظيمة، وإذا نزعت ولاة الأمور حصلت فتن الله يعني ما يعلمها، ما يعلم مداها ولا خطرها إلا هو سبحانه وتعالى. قال في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. يا الله، يعني حتى لا يبقي النبي شبهة لأحد. لأن ممكن يأتي واحد يقول نعم السمع والطاعة إذا اتقوا الله فينا، نعم السمع والطاعة هم ولاة أمورنا إذا عدلوا، هم ولاة أمورنا إذا أعطونا، هم ولاة أمورنا إذا كذا. النبي يقول لا، في المنشط والمكره، يعني في حال نشاطكم وفي حال كراهتكم، في حال يسركم وفي حال عسركم، في حال أثر عليكم أو في حال ما يعطونكم، أيا كان الوضع القائم، أيا كان، بيعوا على السمع والطاعة. فدل هذا على التفريق بين نوعين في السمع والطاعة. اكتبوا هذا يا اخوان، السمع والطاعة هذا على نوعين، على نوعين. النوع الأول السمع والطاعة فيما يتعلقان بالأمر بالمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، بمعنى أننا لا نتابع في المعصية لقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف. اثنين، سمع وطاعة بمعنى عدم نزع اليد من الطاعة، وهذه لا تجوز أبدا ولو أمرونا بمعصية، ولو أمرونا بمعصية لقوله صلى الله عليه وسلم فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى قال لي اشرب الخمر، ما أشرب. واحد يقول لي السمع الطاعة، أقول في المعروف. طيب خلاص اخرج عليه، اقول له لا، ما انزع يدا من طاعه، انا ما اطيع في المعصيه ولا انزع يدا من طاعه. هكذا علمنا النبي كما في حديث عوف بن مالك، قال انه من راى من امره شيئا يكرهه من معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. يبقى لابد الجمع بين الامرين، المعصيه ما اتابع، واما النزع واليد لا. زي ما مر معنا امس في الاسئله مساله يقودكم كتاب الله وكذا، إن أمرنا بخلاف كتاب الله ما نسمع ولا نطيع، ولكن لا ننزع اليد من الطاعة. يبقى سمع وطاعة، انتبهوا يا أخواني لا تخلطوا بالأمور، السمع والطاعة والخروج بارك الله فيكم، لا تخلطوا بين هذا وذاك. السمع والطاعة فيما يتعلق بالمعصية وكذا، أنا ما أطيع في المعصية، أطيع في الطاعة. أما فيما يتعلق بنزع اليد من الطاعة أي الخروج عليه، فهذه لا تكون أبدا إلا مع الكفر البواح الذي علمنا فيه من الله إبراهيم. هنا النبي وضع شروطا خروج على الحاكم، متى يخرج على الحاكم؟ النبي وضع شروطا، واحد إلا أن تروا، تروا يعني رؤية علم أو رؤية بصيرة، تروا يعني تيقنوا، علم عندكم، علم يقيني عندكم، بصيرة عندكم، بصر تروا بأبصاركم، ليس إشاعات. وما أكثر الإشاعات حول ولاة الأمور، يا أخي ما أكثر إشاعات حول المشايخ، ما بالك بولاة الأمور، ده الشيخ فلان سوى، الشيخ فلان ترك، ده الشيخ فلان كذا، ده عمل، ده أفتى بهذا، والشيخ ربما ما قال هذا أبدا، كيف بولاة الأمور؟ اثنين، كفرا ليس فسقا، وليس وكفرا يعني مخرجا من الملة، ليس كفرا ايش دون كفر، وانما الكفر مخرج من الملة. الثلاثة، بواحا اي ظاهرا، ليس خفيا ولا مؤولا، بواحا مش كفر انت ترى، انت قد اقول مثلا انا ارى تكفير كذا، هل الأمة اتفقت على هذا؟ وهل الذي وقع منه هو هذا؟ وهل هو يراه بواحا كفرا ولا ما يراه؟ قال يتأول هو أنه ليس بكفر، مثل ما كان في المأمون يا أخوان، عندنا عند أحمد القول بخلق القرآن كفر بواح، عند المأمون الإيمان البواح، ويبتلي الناس في هذا، أليس كذلك؟ المأمون كان يرى أنه يأتي الكفر بواح الآن؟ لا، أنه ممكن يبتلي الأمة، أن هذا هو الإيمان أصلا، وأن من قال بخلاف ذلك هو الكفر. يبقى الكفر البواح، ليس الكفر تبع الجماعة الفلانية أو الشيخ الفلاني أو فلان. طيب قد يقول قد أنا كفرته إذا نخرج عليه، نقول لا، حتى ولو رأيت أنت اجتهادا أنه كافر فليس هذاك الكفر الذي يخرج به على إمام المسلمين، إنما الكفر البواح الذي نتفق عليه ويرى العلماء أن هذا هو الكفر البواح، ويروا أن الشروط قد توفرت في هذا وانتفت الموانع وأن هذا حاكم كفر بهذا الكفر فنخرج عليه. أربعة، عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله، من الله أي ليس من عندكم، من الله إشارة إلى أن يكون الكفر بالنص ليس بالاجتهاد الذي عندكم ولا بالقياس الذي عندكم ولا بالرأي الذي ترونه، عندكم من الله إشارة إلى أن هذا الكفر إيش يا إخوان؟ كن بالنص. طيب برهان أي أن النص يكون نصا قطعيا، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. أنا ما أخرج بنص فيه نزاع صحيح ولا ضعيف، ولا أخرج بنص فيه نزاع في الدلالة. يبقى عندي الآن من هذا النص كم شرطا؟ اكتبوا هذا لأن ده مهم جدا، هذا مهم جدا. يبقى طروا إشارة إلى العلم، اليقين كفرا يخرج بذلك الفسق والكفر دون الكفر. بواحا أي ما في تأويل، ظاهر بين، عندكم من الله إشارة إلى أن يكون دليل هذا الكفر النص مش القياس ولا الرأي. برهان نص قاطع، قطعية ثبوت، قطعية دلالة. أضف إلى ذلك الواجب في كل واجب أمر به الشارع، والشرط في القيام بكل واجب أمر به الشارع، وهو القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي لعمران بن الحصين كما عند البخاري: صلى قائما فلم تصبع فقاعدا فلم تصبع فعلى جنب. يبقى عندكم فيه من الله برهان مع القدرة. فلو تولى علي حاكم كافر، كافر مش اختلف كفره، لا، جرجس، جرجس ليس ولي أمري هذا جرجس، ولا له حق من هذا، لكن أخرج عليه، أخرج عليه إن كان لدي قدرة، قدرة ما في مفسدة، لكن أخرج أنا بعدد من الناس ويدك المسلمين دكا، لا، ما ينبغي هذا، لابد أن يكون عندك قدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لست بأحرص منه يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة لم يحرك سيفا، مع وجود الأصنام حول الكعبة، وجود الأصنام حول الكعبة، لكن لماذا ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما قاتل النبي؟ ضعيف، العلة واحدة، ضعيف صلى الله عليه وسلم، فلعلة الضعف لم ينابذ النبي بالسيف ولم يقاتل النبي بالسيف. تأتي أنت الآن تتالي المسلمين، سبحان الله العظيم. فإذا لم يكن لديك قدرة ما جاز الخروج على الحاكم الكافر، فكيف تخرج على الحاكم المسلم الذي تقول إنه يظلم؟ أظن هذا المنهج واضح إخواني جدا. لو يتكلم هذا سبحان الله مع كلام النبي والعلماء يتهمون. ألا إذا لو ما كان في كلام النبي هذا كان الناس إيش؟ والله ربما قتلوا الشيخ على طاولته وكرسي محاضرته أو على منبره، لو ما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم يمكن تلاقي واحد يحوش عنك، يا ناس تعالوا انت ليش تضربون الشيخ، النبي يقول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لك مدى ما ابتلي به مجتمعات المسلمين اليوم من دعاة الثورات ودعاة الخروج، ويجي يجي بعد ذلك وناس يقولون لا ليس مبتدعين يا أخي، هذا اجتهاد. اجتهاد ما في اجتهاد مع النص، بارك الله فيك. اجتهاد في المسائل، تعال نجتهد في النزول على الركبتين، اجتهاد في أصول أهل السنة والجماعة، اجتهاد في أصول أهل السنة والجماعة، ما في اجتهاد، اكتبوها، ما في اجتهاد في أصول أهل السنة والجماعة، فيه اتباع، ما في اجتهاد، فيه اتباع. أصول أهل السنة والجماعة ما يجتهد فيها أخواني، نقول يا صواب ولا يا خطأ، أصول أهل السنة والجماعة فيها اتباع، يجب اتباع أهل السنة والجماعة، يجب للإنسان أن يعارض هواه، حتى كلنا يكره الظن، ما في أحد يحب الظن، في أحد يحب أن يضرب الظهر ويأخذ المال، ما في أحد، ولكنني أقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هوايا ويضرب ظهري ويأخذ مالي، أقول مع ذلك هو ولي أمري ولا أنزع يدا من طاعة، والله سبحانه وتعالى سوف يفرج إن اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى. هذا منهج، ده ليس مما كتب الشيخ فلاني اللي يتبع مش عارف الحزب كذا، لا، إنما هذا كلام يا إخواني. لاحظوا أننا نقرأ، لا تنسوا الله يكرمكم أننا نقرأ في صحيح الإمام البخاري، إياكم أحد ينسى، بس ها نقرأ صحيح البخاري كتاب الفتن، ها في مسجد الباقلاني بالكويت، لا تنسوا هذا، هذا كتاب البخاري، هذا مو بكتاب الذين يتقضون المعاشات من الحكومة ومن ولي الأمر الذين لهم نصاب، لا يا أخواني، هذا كتاب البخاري كتاب الفتن. واسمع إلى علماء السنة وعن علماء السنة كل عصر، تجدهم يتهمون بهذه التهمة، تهمة واحدة، تهمة واحدة، دول نعم هؤلاء عملاء السلطان في كل عصر، ليس في هذا العصر وليس في بلد دون بلد. من يتكلم بهذا في الكويت سيقضى هذا، من يتكلم بهذا في مصر سيقضى هذا، من يتكلم في هذا في الخلافة العباسية سيقضى هذا، في الخلافة الأموية سيقضى هذا، دائما يا أخوان كده هكذا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن سيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
يعني ما تتكلم من الآن، ده أنت ستجد أمورا تظن، أنت الآن تظن هذا الظن، هذا الظن ليس في محله، فإن النبي يولي من يراه صالحا ولا ينبغي أن يقال للنبي هذا، لكن سترى أنت بعد ذلك الأثر حقيقة، فاصبروا حتى تلقون، ما تخرجوا ولا تنازعوا الأمر أهله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله،
فإذا ما علاقة هذا الباب يا أخواني بأحاديثه بكتاب الفتن؟ ما علاقة هذا بكتاب الفتن؟ ها أحمد، إيش؟ لا، ما علاقة هذا بالفتن؟ هذا هذه الأحاديث ما كلها ما علاقته بالفتن؟ أيوة نعم، يعني إيش برضو؟ ها؟ نعم، أن عدم السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الصبر سوف يحدث فتن عظيمة وكثيرة في دنيا المسلمين، سوف يحدث بذلك فتن كثيرة في دنيا المسلمين، فاصبروا، هذه فتن من سيحلها؟ فتن عظيمة جدا، فمن الفتن العظيمة ما يكون بين الراعي والرعية، ولهذا النبي لما يأمر بالصبر ليس يعني هذا أن النبي يوافق على ما فعله ولاة الأمور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرأ المفاسد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء، قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق
ومعنا من؟ مروان
أحسن الله ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يد غلمة قريش.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فقال مروان لعنة الله عليهم علما. فقال أبو مريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعل. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحدادا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم.
الله أكبر، الله أكبر. الشاهد في هذا الحديث ما هو؟ بوب البخاري أن هلكت الأمة على يد أغيلمة سفهاء، وذكر حديث أبي هريرة على يد غلمة من قريش، لأن الغلمة سفهاء وأحداث أسنان، وإذا تولى الأمر الصغار أحداث الأسنان حصل من الشر ما الله عز وجل به عليه. النبي أخبر هنا عن خلل سيقع أم لا؟ أخبر عن خلل سيقع، وستكون لك أمتي على يد إيش؟ غلمة من قريش. لكن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليهم؟ لم يأمر. يبقى انتبه يا أخوان، يبقى النبي أخبر عن ولاة الذين يقولون لا لازم نسمع ونطيع لولي الأمر إلى أن يكون ظالما. انتبه، النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ظلم وسيكون أثرة وسيكون أمور تنكرونها، بل أعظم من ذلك ستكون هلكت أمتي. يا شيخ هؤلاء سيهلكون الأمة، يا شيخ الأمة ستضيع. يعني النبي ما أبقى لمشتبه بشبهة شبهة، لم يبق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يا أخوان ماذا عزاك أن تقول؟ ها؟ احكي ظلما كده، احكي أعلى الأمور، ماذا عزاك أن تقول؟ تكون هلكت أمتي، هلكت أمتي، هلكت، هلكت، مش هلكت فرد، هلكت أمة على يد غلمة من قريش، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالخروج عليه. ولهذا لما كان هذا الباب متقنا صبر الصحابة على أئمة الجور والظلم، ولم يخرج الصحابة رضوان الله عليهم، يعلمون هذا جيدا، يعلمون هذا جيدا، تكون هلكة أمتي على يد غلمة من قريش. واللي خرج يوما مكة بن الجبير وكذا إنما كفر الحجاج، خرج لكونه الكافر ليس لكونه الظالم، فهو خرج ما يعارض كلام النبي، خرج إلى ترى كفر بواحد، وهم قد رأوا الكفر بواحد، أو الحسين ما رآه أصلا ولي أمر ولا رأى بيعة معاوية له صحيحة. أما واحد من الصحابة خرج على حكيم لكونه ظالما؟ أبدا، ما حصل. ولو خرج واحد بهذا ما كان فيه حجة، لأن الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما تقرر عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا يقول لك الحسين، قل له لا، أنا أبغى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبغى الحسين، أبغى النبي. ماذا قال ابن الزبير؟ قل أنا أبغى النبي بارك الله فيك، ما أبغى أحد آخر. ثم إن قررت ما قاله النبي اعرض بقى كلام الحسين، كلام ابن الزبير على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخواني نحن نتكلم نقول ابن الزبير حسين، نحن ما ندخل، يعني ما نقول إيش كلام النبي وبعدين ما نتكلم خرج حسين خرج ابن الزبير من أجل أن يكون هذا علينا. لا 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 لا، نقوله أهل السنة ما يكتمون شيئا، أهل السنة يقولون كل شيء ما لهم وما عليهم، ولا يهبون ولا يخافون شيئا من أي اشتباه. ليش؟ لأن أي اشتباه ولو كان من الصديق رضي الله عنه فإنه معروض على الكتاب والسنة، فما وافقه قبل وما لم يوافقه رد. هكذا علم الأمة الصديق نفسه، هكذا علم الأمة الحسين نفسه، هكذا علم الأمة ابن الزبير نفسه، فهو من أتقى الأمة وأعلم الأمة بالحديث. ولكن قد يصوب الواحد ويقصد، ولهذا أنكر ابن عباس، أنكر ابن عمر، أنكر أبو سعيد على الحسين. فلماذا يأخذ أهل الشبهات موقف الحسين ولا يأخذون موقف سائر الصحابة في الإنكار على الحسين؟ أمر عجيب. هذا هو المتشابه، هؤلاء هم الذين اعتقدوا ثم سلموا، ولهذا ليسوا بأتباع الحسين. كما أن الروافض ليسوا بأتباع علي، كذبوا، إنما يتمسحون فقط. فهؤلاء يتمسحون في الحسين ويتمسحون في ابن الزبير، وإلا فما الفرق بين الحسين وابن عباس وابن عمر عندهم؟ نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع سهيلي عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول
وهو يقول
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث.
نعم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظ ليلة ومحمر وجهه. طبعا ما يراه النبي في الرؤيا هو حق، فرؤيا الأنبياء حق، فقام ويقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد عصمة من كل فتنة. لماذا كلمة التوحيد؟ لماذا قال هنا لا إله إلا الله؟ لأن لا إله إلا الله عصمة من الفتن ظاهرها وباطنها إن شاء الله. ثم قال: ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90 أو 100، يعني وضع السبابة مع الإبهام هكذا، مثل هذه، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. إما أن يكون هذا فتح حسي أو فتح معنوي، يعني أنه جاءنا من فساد يأجوج ومأجوج ما جاءنا، ومن أناس يقومون بفساد يأجوج ومأجوج. فإذا كان يأجوج ومأجوج يا أخواني هؤلاء القوم مفسدون، قد وضع ذو القرنين عليهم حجابا، فمعلوم أن فساد يأجوج أصلا ومأجوج عند كثير من الناس، فكل مفسد هو مشابه لفساد يأجوج ومأجوج، وإن كان فساد يأجوج ومأجوج فسادا أكبر. فإما أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الفتح الحسي ويكون هذا القدر فعلا قد فتح، وإما أن يقال بالفتح الإيش المعنوي. على أي كان احذروا، فإن شرا قد اقترب، فتن سوف تأتيكم. فقالت زينب رضي الله عنها: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ إشارة إلى أن المسلم يسأل عما ينفعه. ما قالت زينب يا رسول الله يعني الفتح هذا يعني كم سيكون وهل كم سنة ومن أي شيء وما صفته؟ هذا ما ينفع، هذا لا ترتب عليه عمل. إذا ما قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، إنما أردت نفسها، إن كنا صالحين وخرج فينا يأجوج ومأجوج أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. الخبث يعني المعاصي، يعني الفساد، فإن الفساد إذا عم وكثر ربما تأثر به الصالحون. فرق العلماء بين الصالحين والمصلحين، فإن الصالح الساكت إذا نزل عذاب يعوم ويبعث الناس على نيته، أما المصلح فإنه حري أن ينجو إن شاء الله تبارك وتعالى، ينجو. والنجاة إما أن تكون نجاة من الفتن من فتنهم إن شاء الله، إذا خرج الواحد المصلح نجا بإذن الله، وإما أن يراد بالنجاة أنه إذا نزل عذاب فإنه ينجو بإذن الله ولا يشمله العذاب، لقوله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالمصلح حري أن ينجو إن شاء الله، إما من الفتن وإما من العذاب إذا نزل. ولكن قد يحصل أنه يناله ما ينال القوم، ولكنه يبعث على نيته ويكون ما ناله زيادة في أجره ورفعة في درجته. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحول السند قال: وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم القطر.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال إن أرى الفتنة تخرج خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني تنزل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا يدل على أن الفتن سوف إيش؟ سوف تخرج في هذه الأمة. ومعلوم أنه بقتل عثمان قد خرجت فتنة عظيمة في هذه الأمة، ووقع بعدها قتل علي، وحصل حرب بين علي ومعاوية، وقتل علي رضي الله عنه، وقعت الفتن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي فيكم أنتم سيحصلوا وسينزلوا وستنزل هذه الفتنة، وقد نزلت فعلا بقتل عثمان وحرب معاوية مع عثمان وقتل علي رضي الله عنه وغير هؤلاء. نعم، نقف هنا. طيب بقى كم على الصلاة؟ طيب خلاص، إذا نقف ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله.